الرحمن الرحيم. اللهم كن وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. وصل الكلام بنا للآية الثانية المستدل بها على قاعدة نفي العسر والحرج، وهي قوله تعالى في سورة المائدة الآية السادسة: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، وإن كنتم جنبا فطهروا، وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم. منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. وتقريب الاستدلال: أولا، دلت الآية المباركة على أحكام ثلاثة مرتبطة بباب الطهارة. الحكم الأول الوضوء عند إرادة الصلاة، وأن الصلاة مشروطة بالوضوء. الحكم الثاني أن وظيفة المجنب الاغتسال، ولا يكتفى من المجنب بمجرد الوضوء. الحكم الثالث أن غير المتمكن من الطهارة المائية، يعني الوضوء الغسل، فوظيفته الطهارة الترابية كما هو مقتضى وظاهر قوله: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. هذا أولا. ثانيا، دلت الآية المباركة، دقق، على أن هذه الأحكام التي شرعت في باب الطهارة لها غاية وعلة غائية، وهي التطهير وإتمام النعمة كما قالت: ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم. وليس الغرض من هذه الأحكام إلحاق الحرج والمشقة بالمكلفين كما هو مقتضى قوله: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج. إذن فالغرض التطهير وإتمام النعمة وليس المشقة والحرج. ثالثا، الآية المباركة وإن كانت واردة في أحكام مخصوصة في باب الطهارة، إلا أن سياقها ولسانها لسان تعليلي،
والتعليل كما ثبت في الأصول يعمم ويضير. فهذا التعليل شاهد على العمومية، وأنه جميع الأحكام الشرعية لم تشرع لأجل إلحاق الحرج والمشقة بالمكلفين، وإنما شرعت لغايات جليلة ومقاصد شريفة. أربعة، بما أن الآية المباركة لسانها لسان تعليلي، لسانها لسان تعليلي يعمم لجميع الأحكام، فبالتالي أي حكم، هذا محل الشاهد، يلزم من ويترتب عليه الحرج وإلحاق المشقة بالمكلفين فهو غير مراد للشارع الأقدس، كما هو مقتضى قوله: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج. فإذا ترتب على الوضوء حرج فيمكن نفيه بالآية المباركة، وإذا ترتب على الصوم حرج فيمكن نفيه بالآية، وإذا ترتب على الحج مثلا حرج فيمكن نفيه بالآية: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج. والنتيجة هي دلالة الآية على القاعدة، قاعدة نفي العسر والحرج، كما استدل بها بعض الأعلام. وارجع إلى كتبهم في القواعد الفقهية تجدهم يستدلون بهذه الآية ولا يناقشون في دلالتها بشيء، البعض يعني منهم. ويمكن المناقشة في دلالة الآية بعدة مناقشات، تأمل، مناقشات واردة أو أنها غير واردة. بأن الآية المباركة لا دلالة فيها على قاعدة نفي العسر والحرج، بل هي أجنبية عن ذلك، ويشهد لذلك قرينتان أشار لهما سيد المنتقى كما في الجزء الرابع صفحة 342. القرينة الأولى هي أن التكليف بالوضوء مع عدم وجدان الماء تكليف بغير المقدور أصلا، لا أنه تكليف حرجي بل هو تكليف بغير المقدور، وما دام تكليفا بغير المقدور فهو منفي بحكم العقل، ولا حاجة لأن يرفع وجوبه الشر، لأن التكليف بغير المقدور قبيح. إذن فهذه قرينة على أن الآية ليست ناظرة لقاعدة نفي العسر والحرج، لأنها قالت فلم تجد ماء، ما عندك ماء بعد كيف يرفع وجوب الوضوء من باب الحرج، ما عندك ماء، سلبة بانتفاع الموضوع. القرينة الثانية قوله عز وعلا: ولكن يريد ليطهركم، فإن هذا الاستدراك دقق لا يناسب رفع الحكم لأجل الحرج، إذ لو كان المراد رفع وجوب الوضوء لأجل الحرج لم تكن هناك حاجة ولا داعي لأن تقول الآية ولكن يريد ليطهركم، بس اكتفى، ما يريد الله يجعل عليكم من حرج. فذكر هذا التعليل ولكن أو هذا الاستدراك يريد ليطهركم شاهد على أن الآية ناظرة إلى شيء آخر ليس هو قاعدة نفي العسر والحرج. وهذا الشيء الآخر هو أن الآية بصدد الإشارة إلى أن الشارع قد جعل أحكاما ترخيصية، فهناك أحكام أولية وأحكام ثانوية جعلت من باب الرخصة والتسهيل على المكلفين، فالوضوء والغسل حكمان أوليين، جعل الشارع في مقابلهما حكم ثانوي من باب الترخيص على المكلفين، إذا لم يجدوا الطهارة المائية فقد جعل لهم أحكام حكما آخر وهو الطهارة الترابية. هذا ما تريده الآية المباركة. فمعنى الحرج في الآية هو أن الشارع جعل أحكاما ترخيصية في الشريعة، كما جعل القصر للمسافر جعل التيمم لفاقد الطهارة المائية، وهذا من المعاني الستة التي أشرنا إليها في معنى الأدلة الدالة على نفي العسر والحرج، حيث قلنا إن من المعاني التي ذكرت هو أن الشارع قد جعل أحكاما ثانوية ترخيصية من باب التسهيل على المكلفين. وهذا هو الذي يتلاءم وينسجم مع الآية المباركة، حيث أشارت للحكم الأول وهو الطهارة المائية، ثم قالت أن الله سبحانه وتعالى من باب التسهيل ورفع الحرج عن المكلفين وأنه يريد أن يتم النعمة عليهم جعل لهم الطهارة الترابية، ولا دلالة في الآية على أنه إذا كان هناك حكم لزم منه حرج في بعض الحالات الطارئة فهو منتفي بالآية. هذا أولا. ثانيا، مع غض النظر عما ذكرناه نقول بأن الحرج على نوعين، دقق، الحرج على نوعين، النوع الأول هو الحرج الذي يعرض ملاك الحكم ومصلحته، النوع الثاني الحرج الذي يعرض الحكم وليس يعرض ملاك ومصلحة الحكم، والحرج الذي يعرض الحكم يكون بأسباب خارجية اتفاقية، تمام؟ فإذا هناك نحوان من الحرج، حرج راجع للملاك وحرج راجع للحكم للملاك. والظاهر هو أن الآية ناظرة للحرج الذي راجع للملاك للحكم، بمعنى أنه لم يجعل الشارع ولم يرد من الملاكات ملاك يستلزم حرجا، وليس الملاك في هذه الأحكام التي شرعها الحاقل حرج بالمكلفين، فليس من أغراضه ولا من مصالحه ولا من ملاكاته أبدا الحرج بالمكلفين. هذا الذي تريده الآية المباركة، لا أنه ليس هناك حكم حرجي، لا، بل قد يكون هناك حكم حرجي ولا غير ذلك بسبب بعض الظروف الطارئة والعارضة يكون حكم حرجي، والآية لا تنفي ذلك، إنما الآية تنفي أن يكون ملاك الله ومصلحته في أن يشرع الأحكام لأجل الإحراج والمشقة بالمكلفين. ولذلك هذا الذي تشير إليه الآية حينما تقول ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، يعني أصلاً الله سبحانه وتعالى حينما لاحظ الملاكات الواقعية ما كان من ملاكاته الإحراج للمكلفين، إنما كان ملاكه ماذا؟ يطهركم، يتم نعمته عليكم، هذا هو الملاك، الملاك التطهير وإتمام النعمة، وليس الملاك الإحراج والمشق. فلا ربط للآية يا مولاي من قريب أو بعيد بقاعدة نفي العسر والحرج، وهذا ما صرح به جملة من المفسرين كالعلامة الطباطبائي في الميزان كما في الجزء الخامس صفحة 230 حيث قال ما نصه، دقق دقق، والحرج حرجان، حرج يعرض ملاك الحكم ومصلحته المطلوبة، ويصدر الحكم حينئذ حرجيا بذاته لتبعية ملاكه، هو من الأصل الله قال أنا أريد حرج، أنا أريد الحرج، كما لو حرم الالتذاذ من الغذاء لغرض حصول ملكة الزهد فالحكم حرجي من رأس، وحرج يعرض الحكم من خارج عن أسباب اتفاقية فيكون بعض أفراده حرجيا ويسقط الحكم حينئذ في تلك الأفراد الحرجية لا في غيرها مما لا حرج فيه، كمن يتحرج عن القيام في الصلاة لمرض يضره معه ذلك، ويسقط حينئذ وجوب القيام عن لا عن غيره ممن يستطيعه. الآن أنت ماذا تختار، المعنى الأول ولا المعنى الثاني؟ يقول وإضرابه تعالى بقوله ولكن يريد ليطهركم عن قوله ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج يدل دقة على أن المراد بالآية نفي الحرج الذي في الملاك، أي أن الأحكام التي يجعلها عليكم ليست بحرجية شرعت لغرض الحرج، وذلك لأن معنى الكلام أن مرادنا بهذه الأحكام المجعولة تطهيركم وإتمام النعمة وهو الملاك، لا أن نشق عليكم ونحرجكم، ولذلك لما وجدنا الوضوء والغسل حرجيين عليكم عند فقدان الماء انتقلنا من إيجاب الوضوء والغسل إلى إيجاب التيمم الذي هو في وسعكم، ولم يبطل حكم الطهارة من رأس لإرادة تطهيركم وإتمام النعمة عليكم. وليكن أحسنتم، وليكن المهم أنها ليست ناظرة لحكم فقهي، إنما ناظرة لمطلب كلامي، أن أحكام الشارع لملاكات واقعية عقلائية، ليس غرض المولى المشقة بالعباد وإلحاق الأذى بهم. وإلى ذاك أيضا ذهب الشيخ الطوسي في التبيان وإن لم يصرح بنفس ما صرح به العلامة، لكن النتيجة واحدة، حيث قال في التبيان الجزء الثالث صفحة 458 معناه دقق: يريد الله مما فرض عليكم من الوضوء إذا قمتم إلى الصلاة والغسل من الجنابة والتيمم صعيدا طيبا عند عدم الماء أو تعذر استعماله ليلزمكم في دينكم من ضيق. خب، ولا ليفتنكم. وقوله ولكن يريد يطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون، معناه لكن يريد الله. لماذا أراد؟ لكن يريد الله ليطهركم بما فرض عليكم من الوضوء والغسل من الأحداث والجنابة، وأن ينظف بذلك أجسامكم من الذنوب. وهكذا أيضا قال مثله في مجمع البيان الجزء الثاني صفحة 289 فراجع تبمتا. إذن فالآية لا مساس لها، حتى لو قلنا ليست ناظرة لأحكام ترخيصية الذي ذكرناه كاحتمال أول وفي المناقشة الأولى، لكنها ناظرة لعالم الملاكات، ليست ناظرة لعالم الجعل والاعتبار والإنشاء، بل إلى عالم الملاكات، وكلامنا في عالم الجعل مولانا. المناقشة الثالثة، دقق: إن دعوة مولاي أن الآية لسانها لسان تعليلي غير واضح، إذ لا توجد أداة من أدوات التعليل في الآية المباركة كي يعمم الحكم من خلالها، إنما الآية المباركة أقصى ما أشارت إليه الحكمة لا العلة، الحكمة لا العلة. فلاحظ، ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج حينما شرع التيمم مثلا، ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم، فهي حكمة لا علم. فالحكمة من هذا الحكم التطهير، لأن ورفع الحرج مثلا، التطهير ورفع الحرج، وليكن رفع الحرج، لكن رفع الحرج مجرد حكمة، لا أن رفع الحرج إلا حتى يقال بالتعميم لكل الموارد، ففي كل مورد يلزم منه الحرج ينتفي الحكم. لا يلتزمون بذلك في الحكم، إنما يلتزمون به في العلل، هي التي تعمم وهي التي تخصص. أما هذا لعل رفع الحرج مجرد حكمة، وهناك حكم أخرى، فإذا وجدنا في مورد حرج لا يلزم الرفع لهذا الحكم، إذ لعل هناك حكمة أخرى لا ترتفع بعد فتوجب بقاء الحكم وإن كان حرجيا، كما في الجهاد، كما في الحج، كما في الصوم، كما 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 كما. نعم، لا، ولكن يريد ليطهركم. ما يريد الله ليجعل، نعم، وليكن، هل تنسجم مع الحكمة؟ حتى الحكمة، حتى الحكمة تكون باللام، بيان الحكمة والغاية تكون باللام، لا فرق بين التعليل وبين الحكمة، كلاهما ممكن أن يعبر عنهما ويشار إليهما من خلال اللام، وتسمى في اللغة لام التعليل، لكن هي قد تكون مجرد إشارة إلى حكمة ليست علة. الطريق لا، إذا كان واضح أن اللام ها هنا لام لأجل التعليل على فرض أنها واضح، أو صرح قال والعلة إنما جعل الله كذا وكذا لأجل كذا، أو سئل المعصوم ما هي العلة، الشيخ الصدوق كتب كتاب كامل علل الشرائع كله يستظهر من خلال تلك الروايات التعليل لهذه الأحكام. فهو أن إذا قلنا لا ليس هناك وضوح في هذا، هذا غاية أشير إليها، غاية أعم من أن تكون علة أو حكمة، غاية. وعلى فرض أن اللام هذه لام التعليل في اللغة تسمى لام التعليل، لا يضر، لكن الواقع الذي أراده الشارع هل هو أراد التعليل أو أنه هذه مجرد حكمة وليس واضحة في التعليل؟ ما يريد الله ليجعل، خصوصا وأنها تشير إلى الحكم، إنها بصدد الإشارة والبيان إلى الحكم من جعل هذه الأحكام وهي الطهارة، حيث قال يريد ليطهركم، بعد ذلك تكلم بسياق الامتنان وبيان الحكم، يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. فما دام السياق سياق بيان حكم وامتنان ليس إلا، فلا يستفاد منه التعليل حتى نعمم. القدر المتيقن انها حكمة، اليس القدر المتيقن انها حكمة؟ وكونها علة هو الذي يحتاج الى مؤونة زائدة، المتيقن 100% انها حكمة قطعا، أما أنها علة فلا، ليس وضوح هناك لأنها علة، وخصوصا أنه لسان بيان حكم لا لسان بيان علة. ولا كل يريد طهركم، من قالنا أن الطهارة هي العلة للحكم؟ علة الحكم هي الطهارة.
ولا ما في فرق بين أن يقول الإمام هذه علة أو أن يأتي بالنعم في اللغة، ما في فرق.
إذا كانت لام الغاية، بيان غاية من الغايات.
ما في فرق بين لام الغاية
والعلة. الغاية أيضا تبين حكمة.
يعني مقصودكم بالحكمة أنها أحد الأداء؟
نعم. نعم.
هل هذا هو الظاهر من استعمال الله في هذه الموارد؟
خصوصا ما دام السياق، هذا الذي قلت وأؤكد عليه مرة أخرى، أن السياق في الآية المباركة لا يشير إلا إلى الغايات، أشار لعدة غايات لأنها علل، غير واضح أنها علل. فالقدر المتيقن يعني الذي نستظهره هو هذا، وهذا أيضا ما استظهره سيد المنتقى بحسب ظاهر عبارته، أن الآية بصدد بيان الحكم لا بصدد التعليم على أي الأحوال. هذه مناقشة ثالثة، طبعا هذه مناقشة تنزلية الآن، احنا من الأصل فرقين، لكن على فرض أن يقال بالتعليم نقول لا، ليس لسان الآية واضح بالتعليم، ليس بهذا الوضوح والانجلاء، ومجرد اللام بحد ذاتها لا توجب أن يكون هذا تعليلا، ما دام سياق الآية سياق بيان الحكم. المناقشة الرابعة، وهي أن الحرج واقع لا محالة في الشريعة الإسلامية، كما في الجهاد، كما في الحج، كما في الصوم، في المناطق التي لا يوجد فيها إلا ساعة واحدة من الليل وشديدة الحرارة إلى آخره، فالحرج واقع في الشريعة لا محالة، فكيف بالتالي تنفي الآية الحرج مطلقاً؟ ولسان الآية آبٍ عن التقييد، وأن نقول لا لا مانع أن نقول مطلقة فتقيد، نقول عامة وتخصص، ما من عام إلا خصص ولا مطلق إلا قيد، فإن هذا من أهم الإشكالات التي طرحت على القائلين بقاعدة نفي العسر والحرج، أنه الحرج ثابت جزماً قطعاً، فكيف تستدل بالآية على نفي العسر والحرج؟ وإن قلت عام قلنا هذا كلام أصول ممكن يمشي، أنا عام وخاص ومطلق، لكن مع كون اللسان آبي كما ثبت في الأصول أيضا عن التقييد أو عن التخصيص، ومع كثرة الموارد جدا الحرجية كما ذكرت أمثلة متعددة، وباب الحدود يكفيك ما أكثر الحرج فيه، قطع يد السارق والجلد ومن يشرب الخمر يجلد وهلم جرى من الأحكام. فمع كون اللسان آبعا التقييد أو التخصيص من جهة، ومع كثرة المخصصات، هذا يوجب حمل الآية على معنى آخر غير قاعدة نفي العسر والحرج، حتى لا يلزم رفع اليد عن لسانها العام أو كثرة التخصيص، وإلا لو حملناها على ما حملها عليه المشهور لزم أحد هذين المحذورين، إما رفع اليد عن لسانها الآبي أو كثرة التخصيص، وهذا مستهجن. وهذا الإشكال سنشير إليه في بعدما نفرح من الأدلة وأجوبة الأعلام عنه، لكن الآن ذكرناك قول وإشكال مذكور للقول بعدم تمامية الأدلة على قاعدة نفي العسر والحرج، فلاحظ وتبصر. فالذي يبدو والله العالم بالصواب أن الآية المباركة ليست دالة على قاعدة نفي العسر والحرج، بل إما أنها دالة على مع بل هي دالة على بعض معاني المذكورة للقاعدة مثل جعل الأحكام ترخيصية، أو أنها دالة على عدم كون الحرج ملاكا لدى الشارع في تشريع الأحكام، لأنه إذا في بعض الحالات العارضة والطارئة حصل حرج فإنه ينتفي بالآية المباركة، إذ الآية لا تدل على ذلك، ولا تقول إذا لزم في مورد حرج أنا أرفعه، بل تقول ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، ما قالت إذا في مورد لزم حرج فهو مرتفع، فكيف يستدل بالآية على أنه إذا في مورد لزم حرج فهو مرتفع؟ لا دلالة فيها، بل تقول الله سبحانه وتعالى لا يريد حرج عليكم، أما أنه إذا حصل فهو مرفوع فلا دلالة. من لديه إشكال فليتفضل مشكورا. إذا لكن إذا كان يعني إذا كان لزم حرج منه، يعني الله أنا أقول أنا ما أريده خلاص، ما دام يلزم منه حرج أنا لا أريده، لا أنا ما أردته، ما أريد ما يريد يعني من الأصلي ومن الأزلي ما أراده، لا أنه ما أراد لما حصل حرج، من الأصل هو ما أراد حرجا. قيد الحكم به يعني خلاف الظاهر أن هذا من باب التقييد، يعني إذا لأن لازم التقييد أنه نقول هناك حرج لكن أنا أرفعه رفعته أو قيدته أو حكمت من باب الحكومة بأن هذا الحرج الذي لزم أنا أنفي، لا أنه من الأصل ما شرعه ما ليس مقيد
عن باب الحكومة وإنما كاشف عن قيد مأخوذ في كل الأحكام الشرعية يريد الشرع.
يعني هذا مبني على أحد أمرين، إما التسليم بالتعليل في الآية فيقال ما أراد سواء من الأصل أو ما أراد بالعرب بالذات أو بالعرب، أو أن يقال بإطلاق الآية الآية مطلقة ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج مطلقا سواء كان الحكم بأصله حرجيا ما يريده أم كان الحكم بالعرض يلزم منه الحرج فالله لا يريده، أما التعليل فأجبناك عنه بأنه ما نستفيد التعليل إنما حكمة. قل التعليل نحن لا نريد أن نسد الباب ولا نجبرك. هناك من قال تعليل أن تبقى إذا استظهرت أن هذا تعليل. ذكرنا بعض النقاط لكونه حكمة من باب أن الآية تشير إلى الحكم. وإذا ما تم التعليل فأنت تبقى أمام الإطلاق، حياكم الله، تبقى أمام الإطلاق. فهل الآية لها إطلاق؟ وبصدد البيان من هذه الجهة أيضا أن الأحكام التي يلزم ويترتب عليها ولو عرضا حرج فالله لا يريدها، بفضل البيان من هذه الجهة. أو أن الآية مباركة بغرض وبصدد الإشارة إلى أن الشرع ما شرع أحكام بذاتها حرجية، لا أنه بالعرض لو لزم منها حرج فهي منفية.
لا
أنا أقرب مطلقة،
لا أنا أقرب أن أخذ على خاصة بالأحكام العربية، لأننا نعلم أنه قد شرع أحكاما فيها الضرر، فإذا بصدادة أنه أصل التشريع وأنه ناظر إلى بالعرض
فالتي هي بأصلها حرجية الآية ما ناظر إليها، لأنه يلزم تنافي. لأنه يلزم من ذلك التنافي، ينافي نفسه، يقول ما شرعت حرج وبالتالي كثير أحكامك حرجية، فلا بد أن ننظر إلى الأحكام التي بطبعها ليست حرجية فهي التي ترتفع. هذا على كل حال معنى ذكره القائلون بقاعدة نفي العسر والحرج، أن الآية ناظرة للأحكام التي بطبعها ليست حرجية. لكن نحن وظاهر الآية مو نفرغ عن أشياء تكون سابقة ومرتكزات سابقة في أذهاننا ثم نسقط ما هو في ذهننا على الآية، لا، نحن نريد أن نبقى والآية بغض النظر عن السابق الأمور السابقة لدينا، وإلا إذا فرغنا عن ما قرره الأعلى سنحاول بكل الأشكال أن نسقط الآية على هذا الفهم، وهذا غير صحيح. واضح المقصود. الآية الثالثة التي نشير إليها وهي قوله تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وتقريب الدلالة، أولا دلت الآية المباركة على حكمين شرعيين مرتبطين بباب الصيام بباب الصوم. الحكم الأول هو وجوب صيام شهر رمضان، والحكم الثاني استثناء المريض والمسافر من هذا الوجوب، هذا أولا. ثانيا عللت الآية المباركة هذا الاستثناء بأنه عز وعلا يريد اليسر ولا يريد العسر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، فلأنه لسان الآية لسان تعليلي فتعمم ويتعدى بها من باب الصوم إلى سائر الأبواب الفقهية من الطهارة وحتى الديار. فكلما لزم عسر ولزم حرج فهو بالتالي منتفي ببركة إرادته عز وعلا اليسر وعدم إرادته العسر. والنتيجة هي أن كل حكم يترتب عليه العسر والحرج فهو منفي ببركة الآية المباركة. ولكن يمكن المناقشة في ذلك. أولا بأن الآية لا ربط لها بقاعدة في العسر والحرج، ويشهد لذلك بعض القرائن، منها أن الصوم على المسافر قد لا يكون حرجيا، ومع ذلك الآية تقول بأن رفع الصوم عن المسافر من باب إرادة اليسر لا إرادة العسر، مع أن الصوم للمسافر خصوصا في هذا الزمن ليس فيه أي حرج ولا أي مشقة ولا يستغرب منه شيء. فهذا شاهد على أن المناط في ارتفاع الصوم ليس هو الحرج بما هو حرج، وأن الآية ليست ناظرة لقاعدة نفي العسر والحرج. هذا قرينة، وإلا لو كان المدار على الحرج لقلنا بانتفاء الصوم، لو قلنا ببقاء الصوم عند عدم الحرج، ولم يفتي أحد بذلك المتى. القرينة الثانية ذيل الآية، حيث قالت ولتكمل العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون، فإن ظاهرها هو أن الغرض من الأحكام المذكورة إكمال عدة الصيام. فالآية إذن ناظرة للعقد الإثباتي لا إلى العقد السلبي، فإن الآية تشتمل على عقدين سلبي وإثباتي، السلبي نفي الصوم، والإيجابي هو ماذا؟ وجوب القضاء. وقوله ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم شاهد على أن الآية ناظرة إلى العقد الإيجابي، يعني وجوب
القضاء،
وأن وجوب القضاء ليس فيه عسر وليس فيه حرج، وما أريد من باب إلحاق المشقة والحرج بالمكلفين، إنما جعل القضاء أريد به ماذا؟ إكمال العدة، تكبير الله وتعظيمه، والهداية والشكر. وبكلمة أخرى الآية ليست بصدد نفي الحكم الحرجي، إنما تقول بأن ما نشرعه من أحكام ليس غرضنا به إلحاق العسر والحرج، بل غرضنا منه ماذا؟ إكمال العدة، الهداية، تكبير الله، الشكر، وإلى آخره. كما قلنا بالنسبة للآية السابقة أنها تشير إلى أن الغرض من التيمم ومن الطهارة عموما هو ماذا؟ التقدير وإتمام النعمة. فكذلك هذه الآية إنما تشير إلى أن الغرض من نفي الصوم للمسافر والمريض وتشريع القضاء عليهما من باب إكمال العدة وتكبير الله والهداية وإلى آخره، لا أنها بصدد قاعدة نفي العسر والحرج، فناظرة لعالم الملاذ كاد بعبارة أخرى واضحة. وبما أنها ناظرة لعالم الملاكات فلا شأن لها بنفي الأحكام التي يلزم منها الحرج. هذا واحد وهو
القضاء
خوش زين،
ما في دلالة على أن جعلنا هذا البديل
إيه؟
لكون ذلك الحكم الأولي ها هل ترتب عليه ضرر ومشقة؟ مشقة وحرج؟ ترتب قرينة؟
على أن الصوم للمسافر كان في حرج، فلذلك
جعل له عوضا، هذا العوض لا يترتب عليه حرج. نرجع للعوض يعني.
التعليل أو الحكمة التي ذكرت في الآية، لاحظ، فعدة من أيام أخر بعد ذلك قالت الآية يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. هذا مرتبط بالجانب السلبي أو بالجانب الإيجابي في الآية؟ بالشرط. طيب كيف؟
ومن كان مريضا
وعلى
وعليه هذه الشرطيه
يعني بالتالي تكون الآية على كلامكم المفروض مرتبطة بالجانب الإيجابي الذي هو ومن كان منكم ومن كان مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر، يعني يجب على القضاء. لماذا؟ لان الله يريد بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. تمام. على هذا تكون الآية مرتبطة بالجانب الإيجابي، يعني لا ترتبط بالنفي، وقاعدة نفي العسر والحرج مبنية على أن الآية تدل على جانب سلبي، أن أي حكم يلزم منه حرج فهو منفي، والآية لا، جاي تتكلم عن هذا الحكم الذي شرعه الله وهو القضاء. لماذا شرعته؟ أنا شرعت القضاء ليس من باب إلحاق الحرج بكم وليس من باب المشقة عليكم، شرعت هذا القضاء لتكملوا العدة، لتكبروا الله، للتيسير عليكم. الشريعة سهلة سمحاء، ولم أشرع القضاء من أجل المشقة. فبالتالي هذا تأييد كلام صاحب المنتقى، ولذلك هو فرح بهذا، يقول يحتمل ارتباطه بجهة السلب. إذا كانت الآية مرتبطة بالجانب السلبي يمكن الاستدلال بها على قاعدة في العسر والحرج، فتكون دالة على قاعدة المدعى كما قال، وأن كل حكم يستلزم العسر مرفوع، كما يحتمل احتمال آخر ارتباطه هذا التعليل يريد الله إلى آخره بجهة الإيجاب، وأنها في مقام بيان أنه لم يجعل عليكم الصيام قضاء، يعني في عدة من أيام أخرى لأجل العسر، لا، ولكن لغاية أخرى شريفة، ولعل الذي يشهد لذلك لو لم ندعي ظهورها فيه بملاحظة الصدر، وأنه سبحانه في مقام تبرير جعل الصوم في أيام أخرى قوله ولتكمل العدة، فإنه ظاهر في تعليل جعل في الأيام الأخرى، كما أن قوله ولتكبروا الله على ما هداكم إنما يتناسب مع جعل الحكم وتشريعه لا مع سلبه. فيقول على فرض أن الآية فيها لسان تعليلي فهي واردة لتعليل الحكم الإيجابي، يعني لماذا الله شرع وجوب القضاء؟ من باب التسهيل، من باب الرحمة، من باب المنة، والاستدلال بالآية يبتني على أن يكون التعليل لأجل نفي وجوب الصوم عن المسافر وعن المريض. فلو كانت الآية تقول لماذا نفينا الصوم عن المسافر؟ لأجل لا يكون عليه حرج، لكان الاستدلال قابل لأن يتم. لكن الآية ليست بهذا الصدد، والشاهد ما ذكرناه، وهو ما هو الشاهد؟ أنه بالاتفاق من لم يكن الصوم حرجيا عليه يجب عليه الصوم، يجب عليه القضاء. فهذا شاهد على ما قلنا ان الايه بصددي تعليل الحكم الايجابي وهو القضاء، لا تعليل الحكم السلبي كي يقال لسانها تعليل والتعليل يعمم، فكل مورد يلزم من الحرج يمكن ان ننفيه بالايه، لان قالت يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، هي ليست بهذا الصدد، إنما تقول لماذا تعلمنا القضاء واجب؟ لأنه نريد بكم يسرا، لا تظنوا أننا نريد أن نشق عليكم، هذا الذي نريد. ولا أقل من الاحتمال، ومع الاحتمال قطوا الاستدلال، يكفي أننا مرددون. الآية هل راجعة لكذا، للعقد الإيجابي الذي هو المتأخر بقرنة ولتكمل العدة وإلى آخر، أو نظر العقد السلبي حتى يتم بها الاستدلال.
ما هذا يقال أن القوم يريد الله بكم اليوم ولا يريدكم العرض، هذا نظر العقد السلبي. ثم قوله ولتكمل العدة، هذا نظر إلى العقد السلبي.
عموما ما ذكرتم ذكره بعض الأعلام كرد على صاحب المنتقى، قال الآية فيها فقرتان، فقرة ناظرة للجانب الإيجابي كما تدعي وهي ولتكمل العدة وإلى آخر، وفقرة مرتبطة بالجانب السلبي وهي يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. فلاحظ الآية ماذا قالت؟ شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر ها فعدة من أيام أخرى. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، هذا ناظر لسقوط الصوم، لنفي وجوب الصوم. بعد ذلك قالت ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم، هذا ناظر لوجوب القضاء، أن وجوب القضاء لماذا؟ لإكمال العدة ولتكبير الله على الهداية ولأجل الشكر. وهذا ما ذكره سيدنا الأستاذ في مناقشته على كلام صاحب المنتقى. واضح هذا المناقشة الأولى. إذن وأنت بالخيار الآن بعد ما أشرنا إلى كلام صاحب المنتقى أنه يقول الآية ناظر العقد الإيجابي لا العقد السلبي ولا أقل من الاحتمال، ومع الاحتمال يبطل الاستدلال. كين الاحتمال؟ الرأي الآخر يقول لا، أن الآية ناظر إلى العقدين الإيجابي والسلبي، فالسلبي تقول يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، الإيجابي قالت ولتكمل العدة، فبناء على السلبي يمكن التعميم. هذا أولا. ثانيا المناقشة الثانية، مع فرض التنزل عن المناقشة الأولى جدلا لا تفرح، على فرض التنزل إلا أن الآية المباركة ناظرة إلى معنى من معاني القاعدة المذكورة وهي جعل أحكام ترخيصية ليس أكثر من ذلك، فهناك أحكام أولية وأحكام ثانوية جعلها الشارع من باب التسهيل على المكلفين والتيسير عليهم، لأن الشريعة سهلة سمحة، فمن هذا الباب رفع وجوب الصوم في فرض السفر وفي فرض المرض، وجعل حكما آخر وهو وجوب القضاء عند التمكن، ولا دلالة فيها على نفي الأحكام التي يلزم منها الحرج. وهذا التعليل على فرض أن تعليل خاص بمورد أن الله هو العالم متى يأتي هذا التعليل، وأننا نحن نقول لا، فالله يقول لأني أريد اليسر ولا أريد العسر جعلت أحكاما ترخيص، وهو الذي يحدد هذه الأحكام الترخيصية، فمن علله التي يجعل لها أحكام جعل فيها أحكام ترخيصية مثلا الصوم، منها الوضوء، منها الكفارات عند عدم التمكن من العتق للرقبة جعل بدلا، وهو الصيام، وهو الإطعام، وهلم جرى. فهذا نسلم جدلا أن تعليل وليس بيان حكمة لا مشكلة، لكن هذا التعليل راجع للتعليل ملاكات الحكم، أن الله سبحانه وتعالى جعل من غايات أن بعض الأحكام من باب التسهيل يجعل لها بدائل ويجعل لها رخص. وأما ما
وأما بالنسبة يا موالين الأعزاء لبقية الكلام في الآية، فإذا تحصل الآن أن الآية المباركة غير واضحة الدلالة على قاعدة نفي العسر والحرج. ولذا قال العلامة دقق في بيان معنى الآية حتى نستشهد بكلام بعض المفسرين على عدم دلالتها على المدعى في تفسير الآية، قوله تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكمل العدة، كأنه بيان لمجموع حكم الاستثناء وهو الإفطار في شهر رمضان لمكان نفي العسر وصيام عدة من أيام أخر لمكان وجوب إكمال العدة، واللام في قوله لتكمل العدة للغاية وهو عطف على قوله يريد لكونه مشتملا على معنى الغاية والتقدير. دقق، هذا محل الشاهد. إنما أمرناكم بالإفطار والقضاء لنخفف عنكم ولتكملوا العدة إلى آخر كلام، ولا أن الآية الرابعة مربوطة بقاعدة نفي العسر والحرج. الآية الرابعة والأخيرة وهي أهم الآيات، إن تمت تم ما سواها، إن لم تتم ما تم ما سواها، هي التي ستأتي في الأسبوع القادم، وهي أي آية؟ وهي قوله تعالى كيف؟ وهي يا مولانا قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول عليكم شهيدا وتكونوا شهداء على الناس. هذه الآية المهمة، إذا تمت سنقبل بالقاعدة، إذا ما تمت لن تتم القاعدة، والروايات الأخرى هي كلها قابلة للمناقشة كما سيأتيك. فلاحظوا الآية ودلالتها، ونريدكم أن تأتوا حاسمين نتيجتكم بالنسبة للآية حتى على طول تناقشوا. والحمد لله رب العالمين.